أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ثمانية: إذا أجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف، لا تنفسخ الإجارة بل ينفسخ الوفاء، فعليه دفع فرد آخر. هذه المسألة واضحة، وهي أنه إذا فرض أن الإجارة كانت على عين كلية لا عين خاصة شخصية، استأجر مستأجرون منه دابة لمدة مثلا شهرين أو شهرين، عندئذ ودفع الدابة فرد دفع فردا مصداقا بعنوان أنه مصداق لذاك الكلي لكلية الدابة، فتلفت في الأثناء، تلف الدابة في الأثناء لا يوجب انفساخ، أو قبل القبض قبل المدة لا يوجب الانفساخ لا في تمام المدة ولا في بعض المدة، لأن هذه الدابة التالفة لم تكن هي متعلق الإجارة، وإنما كان متعلقها كلي الدابة، ولا يزال يمكن للمؤجر أن يدفع ويحقق ليدفع المعوض. المعوض كان منفعة كلي الدابة، ومنفعة كلي الدابة سواء هذه الدابة أو دابة أخرى، هذه المنفعة للكلي أو المنفعة الكلية قابلة للدفع من قبل المؤجر بدفع فرد آخر منه. إذن فلا وجه للانفساخ، لا وجه للحكم بانفساخ الإجارة، لهذا عبر المصنف بأنه ينفسخ الوفاء، وهذا التعبير مسامحة، ينفسخ الوفاء، الوفاء ليس عقدا لكي ينفسخ، يعني التخلف في الوفاء، فإذا كان يمكنه أن يفي بفرد آخر يعطي للمؤجر للمستأجر فردا ثانيا من الدابة، لأن العقد ومتعلق الإجارة والمعوض لم يكن الفرد بل كان كلي المنفعة لكلي الدابة. وهكذا طبعا اليوم الدابة ليس خارجة عن محل الابتلاء كثيرا، السيارة مثلا حينما يستأجر شخص من مركز إيجار السيارات سيارة، تارة يستأجر سيارة خاصة بخصوصيتها، ولو تلفت هناك تنفسخ الإيجار، وأخرى تكون متعلق يكون متعلق الإيجار أنه يريد سيارة، هذه السيارة تلك السيارة، فيبعث له الأجانس سيارة من السيارات فتتلف هذه السيارة في الأثناء أو قبل الانتفاع، لأن المتعلق لعقد الإيجار كلي السيارة، منفعة كلي السيارة لا خصوص السيارة المدفوعة، وإنما كانت كمصداقا لما هو متعلق الإيجار، فبتلف المصداق لا يتلف ما هو متعلق الإيجار، لا يزال متعلق الإيجار يمكن دفعه، يستحقه المستأجر على المؤجر ويدفعه المؤجر له بفرد آخر، فلا يكون موجب للفسخ على القاعدة. هذه المسألة الثامنة واضحة. المسألة التاسعة: إذا أجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها، وإلا فبالنسبة. هنا الإجارة على الشخص أجره دارا دارا معينة، انهدمت الدار يعني تلفت بنحو بحيث يكون تلك المنفعة المطلوبة تالفة، يقول إذا كان هذا التلف بنحو بحيث خرجت الدار عن الانتفاع بالمرة، المقصود من الانتفاع هو الانتفاع الذي وقع موقعا للإيجار، ذاك الانتفاع الذي هو المنفعة المستأجر عليها. قد يكون هناك منافع أخرى غير تلك المنفعة لا تزال ممكنة في الدار المنهدمة، لكن ذاك لا يفيد. المنفعة التي كالسكنة مثلا أو اتخاذه دكانا محلا، هذه المنفعة الخاصة التي من أجلها وبلحاظها كان الإيجار، كان التمليك تمليكا لتلك المنفعة. إن خرجت بالانهدام الدار عن المنفعة تلك المنفعة بالمرة بطلت لا محالة، تبطل الإجارة لانتفاء المنفعة مثلا أو لعدم إمكان تسليمها على ما تقدم. حينئذ إن كان هذا الانهدام قبل القبض أو بعد القبض، لكن قبل أن يسكن فيها يعني قبل بدء مدة الإيجار، مدة المنفعة وهي سكن الدار، هنا ترجع أجرة المسمى لا محالة بتمامها. وإلا إن كان التلف بعد القبض وبعد أن سكن ومضى مدة من الإيجار من المنفعة وبقيت مدة، فبالنسبة يعني بالمقدار الذي يكون من المنفعة من مدة المنفعة باقية تنفسخ الإيجار لا محالة، ويكون أجرة المسمى بمقدارها ترجع إلى المستأجر. ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنه بعيد. يقول هنا يحتمل أنه يقال في هذه الحالة حينما يكون الانفساخ، حينما يكون الانهدام في أثناء المدة يوجب بطلان الإجارة في تمام الأجرة المسماة حتى في المدة المنقضية، يعني الانفساخ يكون انفساخا للعقد، عقد الإيجار في تمام المعوض والعوض، فيرجع كل من العوض والمعوض إلى صاحبه غاية الأمر، فتمام أجرة المسمى ترجع إلى المستأجر غاية الأمر. المستأجر انتفع مدة بدار هذا الإنسان المجير، يستحق المجير عليه أجرة مثل حاله، حال موارد الفسخ الاختياري. وهذا هو الشيء الذي تكلم عنه في مسألة سابقة، وأيضا تحدث عنه في المسألة الرابعة الماضية. هناك قال بأنه تنفسخ تبطل العقد في موارد الانهدام للمنفعة بعد مضي مدة، في موارد تلف المنفعة بتلف العين بعد مضي مدة تبطل الإجارة بلحاظ المدة الباقية فقط. وفي المسألة الرابعة المتقدمة، وهنا يبرز الاحتمال الآخر، أن وقلنا فيما سبق أن هناك فرقا بين باب الفسخ الاختياري وباب التلف. باب الفسخ للعقد، حيث أن الفسخ إذا كان الخيار متعلقا بالعقد، حق فسخ العقد يوجب رجوع تمام الأجرة إلى المستأجر ورجوع تمام المنفعة حتى المستوفات من قبل المستأجر إلى الموجب، غاية الأمر يكون حينئذ بالمقدار الذي استوفاها قد أتلف عليه ماله، فيضمن قيمتها السوقية وأجرة المثل لا أجرة المسمى. هذا في الفسخ للعقد. وأما البطلان للعقد، إذا كان العقد في بعض أبعاض المعوض باطلا لانتفاء المعوض أو لانتفاء أي شرط من شرائط الصحيح، انتفاء القدرة على التسليم على ما تقدم، حينئذ في باب البطلان تقدم في تلك المسألة الرابعة أن البطلان يؤدي إلى أن يكون البطلان بمقدار المنفعة التي انكشف عدمها أو عدم ملكيتها أو عدم القدرة على تسليمها، بمقدار المنفعة التي ينكشف عدم القدرة على تسليمها تبطل الإجارة، ولا تبطل الإجارة في تمام المعوض، في تمام المدة حتى المدة المنصرمة. هناك فرق، تفكيك في كلمات الفقهاء في باب الإيجار، وقد تقدم الإشارة إلى هذا التفكير، أنه في الفسخ في موارد فسخ العقد للإيجار، كما إذا كان للمستأجر مثلا خيار الفسخ خيار الغابل مثلا أو أحد الخيارات، هناك يقولون بأن الفسخ يوجب رجوع تمام تمام الأجرة، وبالتالي يضمن ما تقدم منه من المدعي إذا كان قد استوفى المنفعة للعين المستأجرة، يضمن أجرتها السوقية التي قد تكون أكثر قد تكون أقل من أجرة المسماة. وأما في البطلان حينما ينكشف عدم وجود بعض المعوض، طبعا أبعاض المعوض في الإجارة عبارة عن المنفعة التي أبعاضها طولية زمانية، هنا يقولون بأن الفسخ بأن الانفساخ أو البطلان إنما يكون بالنسبة يعني بمقدار المدة التي انكشف عدم المنفعة فيها وعدم إمكان تسديد المنفعة فيها. وهذا في البيع أيضا كذلك، ليس من مختصات باب الإجارة، في البيع أيضا إذا باعه صاعا من الحنطة فانكشف أن بعض هذا الصاع تراب ليس صاعا أو ملك للغير ليس ملكا لهذا، فالبيع يكون نافذا وصحيحا في المقدار الذي يوجد مبيعون ويكون ملكا لهذا البائع، وفي المقدار الباقي الذي ظهر أنه ليس موجودا أو ليس ملكا لهذا البائع يكون العقد البيع باطلا. لا أنه يحكم بأن البيع من أصله باطل، يحكم بأن البيع صحيح يتبعض في الصحة. في باب البطلان والصحة قالوا بالتبعض، قالت الأم حينما تتبعض الصفقة قد يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، يقول ذاك بحث آخر، خيار آخر، يريد أن يعمله يعمله، يريد أن لا يعمله لا يعمل، يبقى البيع صحيحا في البعض. قالت الأم يسترجع من الثمن بمقدار نصفه، لأن نصف الصاع ظهر أنه ليس ملكا لهذا البائع أو ليس مالا أصلا، تراب مثلا. وأما إذا كان للبائع خيار الفاسخ كما لو كان له خيار المجلس أو خيار الحيوان، هناك هكذا يقال في خيار المجلس، حينئذ إذا أراد أن يفسخ لا يمكنه أن يفسخ نصف الصفقة، يقول أفسخ أرجع المبيع في نصفه مثلا وأدفع نصفه، لا بد إما أن يفسخ البيع تماما فيسترجع تمام الثمن ويدفع تمام المبيع، أو يبقي البيع على حاله. فهذا الفرق بين الفسخ الاختياري وبين البطلان بانكشاف عدم المحال أو عدم ملكية المعوض، عدم المعوض أو عدم ملكية المعوض أو أي شرط من الشروط الأخرى. في باب البطلان قالوا بالانحلال والتبعوض، في باب الفسخ الاختياري لم يقولوا بالانحلال والتبعوض. تقدم وجهه فيما سبق، هناك قلنا أنه الفسخ إذا كان الفسخ الاختياري إذا كان حقا متعلقا بالالتزام والعقد والقرار المعاملي، فالقرار المعاملي واحد ليس متعددا، حق فسخه وحله لا محالة حق واحد، إما يحله فينحل بتمام المعوض والعوار، وإما يبقيه فلا يكون هناك فسخ أصلا. وأما الانحلال وأما البطلان، البطلان في العقد سواء في البيع أو في الإيجار إنما يكون بلحاظ عدم مثلا صلاحية جزء من ذلك المعوض لأن يكون موضوعا للأثر لأثر ذلك العقد. هنا الانحلال إنما يكون بلحاظ الملكية التي يراد إنشاؤها أو يراد ترتيبها بالعقد، فإذا كان بعض المعوض ليس صالحا لترتب الملكية هنا بهذا الإنشاء من جهة أنه ليس مالا أو ليس ملكا لهذا الإنسان أو ليس موجودا تالف، حينئذ هذا العقد بلحاظ هذا الذي ليس له محل لا يمكن أن يؤثر، لكن بلحاظ ما يكون له محل لا بأس أن يؤثر، لأن هذا على كل حال كان متعلقا للإنشاء، إنشاء التمليك شامل ولو من باب الشمول الضمني لهذا الجزء الموجود من المعوض والمقدار الموجود من المعوض، المقدار الذي له محل وله شرائط الصحة كان مشمولا لإنشاء التمليك، فيكون إنشاء التمليك من باب انحلال العام على تمام أبعاضه الكل على تمام أجزائه كان تمليكا لهذا الجزء أيضا. غاية الأم تمليك ضمني في ضمن تمليك الجزء الأول أو مشروط في تملك الجزء الأول، ومن هنا يكون هذا الشرط قد انخرم قد اختل وهو شرط الانضمام إلى الجزء الأول، فيكون له مثلا خيار تبعض الصفقة إن قلنا بخيار تبعض الصفقة في أمثال المقام. إذن فالانحلال والتبعض بلحاظ البطلان هو على القاعدة بخلاف حق الفسخ المتعلق بالعقد وبالقرار المعاملي. هذه النكتة التي ذكرناها فيما سبق، هذه النكتة حينئذ هي سبب أن ما اختاره هناك وأشار إليه هنا أيضا، أنه بلحاظ البطلان لا يكون إذا انهدمت الدار في أثناء الإجارة بعد مضي مدتين، بلحاظ المدة السابقة لم يكن هناك أي محذور في صحة الإجارة، بلحاظ المدة الباقية حيث لا منفعة لا معوضة لا ملكية للمنفعة والمعوض، حينئذ تبطل الإجارة بالنسبة، فيسترد المستأجر من المؤجر يسترد أجرة المسمى بمقدار المدة الباقية المتخلفة، وأما المدة الماضية لا بأس أن يكون عقد الإيجار مؤثرا فيه، ولا يتوقف حينئذ لا يتوقف البطلان هنا على أن يكون بطلانا في الكل، إما في الكل يكون العقد صحيحا أو لا يكون أصلا صحيحا حتى في البعض، لا، بلحاظ تأثير العقد الأثر انحلالي بحسب الحقيقة، لأن التأثير نشأ من التمليك، والتمليك كان للكل والبعض موجود ضمن الكل ولو بنحو ضمني، إذن فإنشاء التمليك بلحاظه موجود ولا بأس بأن يؤثر هذا الإنشاء، إلا أنه يكون قد تخلف ذاك شرط الانضمام، وحينئذ شرط الانضمام إذا تخلف يكون للطرف المقابل حق الفسخ لا أكثر من حق الفسخ بملاك تبعض الصفقة، فإذا لم يرد أن يفسخ المعاملة تكون صحيحة في هذا الجزء الباقي باطلة في الجزء المتخلف الذي انكشف عدم وجود المعوض فيه. فقياس باب التلف لبعض المنفعة لبعض المعوض على باب فسخ العقد والالتزام المعاملي، هذا القياس قياس في غير محله، ولهذا يقول لكنه بعيدون، يقول ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا، يعني صورة تلف الدار انهدام الدار في أثناء المدة، أنه تنفسخ الإجارة وتبطل في جميع المدة حتى المدة التي كانت المنفعة موجودة فيها سابقا وتقدمت، لكن يضمن أجرة المثل بالنسبة لما مضى لصاحبه، يقول لكنه بعيد لأنه بلحاظ البطلان الانحلال هو مقتضى القاعدة، نقطة الانحلال هنا تامة. نعم يبقى خيار تبعض الصفقة، إذا قلنا بخيار تبعض الصفقة في كل تبعض للمعوض هنا أيضا لا بد أن نقول كما قال جملة من المحققين، وإذا قبلنا النكتة المتقدمة التي بينا أن المشهور لماذا لم يقولوا بخيار تبعض الصفقة في هذه الموارد، المنفعة المستوفاة إذا تبعضت وانفصلت عن المنفعة الباقية المتخلفة لا خيار لتبعض الصفقة، لأن خيار تبعض الصفقة يكون الغرض منه أن لا يسجل على المتبعض عليه الصفقة بعض الصفقة بعض المعوض، وهنا على كل حال هذا البعض مسجل عليه ويكون من كيسه، فأترام إذا كان له الخيار ينبغي أن يدفع أجرة مثله لا أجرة المسمى، وهذا ليس نكتة جعل خيار تبعض الصفقة، نكتة جعل خيار تبعض الصفقة أن لا يلزم المشتري لا يلزم الطرف بأن يقبل الصفقة المتبعضة بحيث يكون ملكه وماله هذا البعض، معناه كان يريد البعض ضمن الكل مشروطا بالباقي فتبعضت عليه، وهذا على كل حال في مورد المنفعة المستوفات حاصل في حق هذا المكلف في حق المستأجر، لأنه على كل حال استوفى هذه المنفعة فتكون من كيسه، لا بد أن يدفع أجرتها وقيمتها إما أجرة المسمى أو أجرة المثل، فلا أثر لهذا الخيار هنا إلا تغيير القيمة لا رد الصفقة المبعضة، لأن لا يمكن ردها قد استوفاها، بخلاف ما إذا كانت بعض أجزاء المبيع ظهر أنه متبعضون هناك يرد هذا البعض، أو إذا كانت المنفع المنافع التي هي أبعاض طولية وصفقة واحدة متبعضة طولية بعد لم يأتي وقتها، يعني إذا تبعضت المنفعة غير المستوفاة بعد وغير المنقضية بعد، كما إذا آجر الدار لمدة مثلا سنتين وظهر أنه السنة الأولى الدار قد أجرها مالكها لشخص آخر سابقا فالإجارة فيها باطلة لم يبقى إلا السنة الثانية، فقد لا يريد هو المستأجر لا يريد الدار إلا في في مجموع السنتين، السنة الأولى والثانية، أما السنة الثانية وحدها لا يريدها. هنا خيار تبعض الصفقة معقول جعله حتى في باب الإيجار، باعتبار أنه أثره يرد تلك المنفعة التي هي بعد غير مستوفاة، يمكن ردها ويمكن عدم إلزام المستأجر بها. ففائدة هذا الشرط الضمني في عدم التبعض إمكان رد ذاك المعوض المتبعض وهو المنفعة سنة واحدة وهي سنة ثانية يردها إذ بعد لم تستوفى. على كل حال، فإن قبلنا هذه النكتة فلا خيار تبعض صفقة هنا أيضا، لأن المنفعة المتبعضة منفعة مستوفاة. وإن لم نقبل تلك النكتة التي جعلناها وجها للمشهور، لكلام المشهور، فلا بد أن يقال هنا بأنه تتبعض الإجارة بلحاظ المنفعة بالنسبة للمنفعة الباقية، لكن يكون للمستأجر حق الفسخ أيضا للعقد، لأن المنفعة تبعضت عليه، إذ سوف يكون مالكا فقط للمنفعة في الزمان الذي مضى، أما الزمان المتخلف المنفعة في ذلك الزمان لم تكن مملوكة ولم تكن موجودة للمجير، فتبعضت عليه، فيكون له حق الفسخ ويفسخ، أم يأخذ أجرة المسمى ويدفع أجرة المثل للمنفعة المتقدمة. قلنا أن بعض الأعلام، بعض المحشين اختاروا هذا الشيء، يعني لم يفصلوا في خيار تبعض الصفقة بين موارد تبعض الصفقة للمنفعة التي هي طولية في عمود الزمان، لم يفصلوا بين تبعض المنفعة المستوفاة وتبعض المنفعة غير المستوفاة بعد القابلة للرد إلى مالكها. في جميع هذه الموارد حكموا بخيار تبعض الصفقة، خلافا للمشهور، حيث أن المشهور لم يحكموا بخيار التبعض في موارد المنفعة المستوفاة المتبعضة. ومنه هنا تجدون أن الماتن لم يحكم بالتبعض، بينما في ذيل هذه المسألة نفسها يحكم بخيار تبعض الصفقة إذا كان التبعض بلحاظ الأجزاء العرضية للمعوض للمنفعة، للأجزاء الطولية، الأجزاء العرضية يمكن ردها حينئذ. خب. ثم يقول: وإن أمكن الانتفاع. هذا كله إذا انهدمت الدار بنحو بحيث خرجت عن الانتفاع بالمرة، إما من أول الأمر أو بعد مضي مدتين وبقاء مدة للإيجار. وأما إن كان الانهدام بنحو لا يؤدي إلى عدم إمكان الانتفاع وزوال تلك المنفعة التي من أجلها وقعت الإجارة، تلك المنفعة التي هي المعوض في الإجارة، بل كان يمكن الانتفاع بها لكن مع نقص في الانتفاع، كما إذا انهدم الدار بنحو بحيث بقيت الغرف صالحة للسكناء لكن غرف مثلا مضعضعة مفطورة، بحيث يكون الانتفاع بها أقل قيمة، منفعتها أقل، فيها نقص، فيها عيب، إما في المالية أو في العين، نقص بلحاظ الدار غير المنهدمة السليمة. حينئذ هنا حيث أن أصل المنفعة موجودة لم تنتفي وترتفع، إذن فمتعلق المعوض الذي هو متعلق التمليك في الإجارة هنا غير منتفد، بعده موجود وباق على حاله. غاية الأمر ظهر فيه نقص، حصل فيه نقص، يكون حال هذا حال ظهور النقص والعيب في الدار المستأجرة. لو ظهر عيب فيها، وتقدم أن في مثل هذه الموارد النقص الذي يحصل في المنفعة المملكة في الإيجار إذا حصل فيه نقص يكون هذا النقص لا محالة موجبا لحق الفسخ، إذا لم يكن بفعل نفس المستأجر يكون له حق الفسخ لا محالة، لأن هذا النقص حاله حال النقص الموجود في العيب، في قبل النقص الموجود في العين قبل الإجارة، فيما إذا انكشف بعد ذلك أن العيب عين كانت، أن الدار كانت معيبة، منافعها منافع ناقصة، فيكون له حق الفسخ. وإن أمكن الانتفاع بها، مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء وبين الفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرناه. يعني إذا كان قبل البدء بالمنفعة بالانتفاع وحينما يفسخ يرجع تمام الأجرة، أجرة المسمى، وإذا كان في الأثناء حينما يفسخ يرجع خصوص المقدار الذي يتبقى من المنفعة من أجرة المسمى للمنفعة. يقول ويقوى هنا عكس المسألة السابقة، يقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. التفصيل بين فرضي أن يكون هذا الانهدام قبل البدء بالمدة الانتفاع والإجارة أو بالأثناء، التفصيل هنا قد يقال أنه غير صحيح. هنا على كل حال يكون الفسخ موجبا لرجوع تمام أجرة المسمى، لأن هنا بابه باب الفسخ لا باب البطلان. وباب الفسخ قلنا هذا الفسخ يؤدي إلى أن يكون العقد والقرار المعاملي منفسخا ومنحلا، والقرار المعاملي قرار واحد، إذن فسخ وانحل رجع كل المعوض إلى مالكه الأصلي وكل العوض إلى المالك الآخر. غاية الأمر إذا كان هذا الفسخ قبل البدء بالانتفاع ومدة الإجارة لا شيء للمالك المجير على المستأجر، وإذا كان في الأثناء بحيث أنه قد استوفى زمانا منفعة ولو المنفعة الناقصة لهذه الدار المملوكة للغير، والمفروض هنا منفعة تامة لأن هذا الانهدام عرض في الأثناء في العيب منفعة ناقصة، هنا في الأثناء في العيب من السابق، حيث أنه كان قد استفاد واستوفى هذه المنفعة مدة، فيضمن بعد الفسخ وانحلال العقد والذي هو أمر واحد في تمام العوض والمعوض لا محالة يضمن أجرة المثل لتلك المدة التي انتفع فيها بالدار لصاحبها، لأن تلك المدة لم يكن صاحبها لا يريدها وأعطاها له مجانا، وإنما كان قد أعطاها على وجه الضمان ضمن بعنوان الضمان وفي قبال أجرة المسمى. فإذا انفسخت المعاملة وانحلت ورجع أجرة المسمى لا محالة ذاك أيضا يستحق تمام المنفعة، حتى المنفعة التي استوفاها يرجع إلى ملك مالكها. فإذا رجعت حيث أنها تالفة المدة الباقية، المدة المستوفات قد انتهت وقد أتلفها بالاستيفاء المستأجر، لابد أن يضمن قيمتها وأجرتها السوقية أجرة المثل للمالك. ولهذا يقول يقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقة، أي سواء كان هذا الانهدام الذي أوجب الخيار لأنه المنفعة بعد باقية لكن مع نقصان وعيب، ثم فسخ، سواء كان هذا الفسخ قبل بدء شيء من مدة الانتفاع والإيجار أو كان في الأثناء التشقيق الذي كان موجودا فوق، مطلقة أي سواء كان هذا الفسخ قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أو كان هذا الفسخ في الأثناء، على كلا التقدير حتى إذا كان في الأثناء حينما يفسخ يرجع بتمام المسمى تمام أجرة المسمى، غاترم يدفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى إن كان هناك زمان قد مضى وقد انتفع بهذه الدار، لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا. هذا بابه باب الفسخ حينئذ، ليس بابه باب البطلان. فقد قلنا في باب الفسخ يكون الانحلال مثلا على خلاف القاعدة، بخلاف البطلان والتأثير للعقد هناك الانحلال على القاعدة. البطلان والصحة إنما هو بلحاظ الآثار، الذي موضوع الأثر إنما هو العين الخارجية أو المعوض الخارج الذي المعوض بتعدده وتكثره يتكثر لا محالة، لكن فسخ العقد موضوعه العقد، والعقد مهما تكثر طرفاه التزام واحد وقرار واحد لا قراران. هنا يمكن أن يقال هنا أن هذا الخيار الذي يكون موجودا هنا، هذا الخيار لم يثبت بدليل خاص لكي نقول هذا خيار وحق للفسخ متعلق بالالتزام المعاملي فيوجب انفساخ العقد في تمام المعوض والعوض ورجوع تمام المسمى، فإن هذا الخيار إنما يثبت بنفس الملاك الذي يثبت الخيار في باب العيب، أي هذا الخيار بحسب الحقيقة منشأه أن المنفعة التي استملكها المستأجر بعقد الإيجار كانت منفعة دار سليمة، يعني بشرط السلامة والصحة وعدم النقصان، فحينما تنهدم الدار ولو بعد مدة مضي مدة من زمان الإيجار وبقاء مدة، المنفعة في المدة الباقية منفعة معيبة أو منفعة ناقصة، والشرط في ضمن العقد أن تكون هذه المنفعة التي يأخذها من المجر منفعة سليمة صحيحة تامة لا ناقصة. فبحسب الحقيقة يرجع هذا الخيار إلى تخلف الشرط الضمني الارتكازي، هذا هو الوجه المختار والصحيح والفني لتصحيح مثل هذه الخيارات، وإلا لا دليل ولا رواية خاصة على الخيار في أمثال المقام، لأنه تخلف الشرط الضمني في ضمن العقد، والشرط الضمني في كل عقد وفي كل معاملة ومعاوضة على السلامة، هناك المعاملات والمعاوضات مبنية على شرط السلامة بحسب الحقيقة والصحة وعدم النقص. فإذا ظهر نقص وعيب حينئذ، أو حصل نقص وعيب لم يكن من مضمونا على المستأجر كما في المقام، فإن هذا بالتلف لا باختيار المستأجر، لا محالة يكون قد تخلف ذاك الشرط فيكون للمستأجر حق الفسخ. حينئذ لابد أن نلحظ أن هذا الشرط الضمني في باب النقص والعيب، شرط الصحة والسلامة وشرط عدم النقص، هذا الشرط الذي دليله هو الارتكاز الضمني العقلائي، هذا الشرط بأي مقدار؟ هل الشرط أن يكون أن لا يكون أنه إذا كان معيبا أو ناقصا جزء من المبيع أو جزء من المعوض كان معيبا أو ناقصا يكون لصاحبه حق أن يفسخ تمام المعاملة، أو أن يرد بمقدار ما هو ناقص ومعيب؟ إذا استظهرنا الأول فمعنى أن هذا الشرط شرط نتيجته لازمه جعل حق الفسخ للقرار المعاملي الذي هو أمر واحد، فيكون حق فسخ العقد والذي أمر وحداني كما قلنا، فإذا فسخ يرجع كل المعامل. وأما إذا قلنا هذا الشرط ليس بأكثر من هذا المقدار، شرط أن يكون كل جزء، أن يكون هذا الجزء صحيحا بلحاظ كل جزء، يوجد شرط أن يكون هو صحيحا، وإلا فيكون له حق أن يرده ويرده على صاحبه. إذا كان بهكذا أنه ليس لأنه يريد الصحة فلا يمكن إلزامه بالمعيب، فغاية ما يثبت بهذا الشرط هو أنه إذا كان بعض المعوض معيبا له حق الفسخ بلحاظ هذا البعض، وأما البعض الآخر الذي يكون صحيحا ليس له حق الفسخ من ناحية هذا الشرط. نعم سوف يتخلف شرط آخر وهو الصفقة الواحدة، فإنه حينما يرد هذا البعض البعض الآخر من المعوض السليم غير الناقص سوف يلزم به، فتتبعض عليه المعوض، يتبعض عليه المعوض، والصفقة الواحدة تتبعض عليه، فيكون قد تخلف شرط آخر وهو شرط الانضمام، شرط وحدة الصفقة، فيكون له الخيار بلحاظ البعض الآخر لأنه بشرط بتخلف شرط آخر وهو بحسب الحقيقة خيار آخر، خيار تبعض الصفقة. إذا قلنا بهذا التحليل أن الشرط الموجود في باب العيب ليس بأكثر من هذا المقدار، أنه لا يلزم بالمعيب ويمكنه أن يرد هذا المعيب، فإذا كان المعيب تمام المبيع أو تمام المعوض فيرد تمامه، وإذا كان بعضه فيرد البعض، وأما البعض الآخر من ناحية هذا الشرط لا وجه لجواز فسخ العقد فيه ورده، لكن من ناحية تخلف شرط التبعض يكون له حق الفسخ. وخيار التبعض هنا قلنا غير موجود، نكتة خيار التبعض في المقام غير موجودة، لأن المنفعة السليمة المعوض المتبعض والسليم مستوفات، يعني مسجلة على كل حال على هذا المستأجر ملزم بدفع قيمتها، إذن فهنا لا يكون مفاد هذا الشرط شرط السلامة وعدم النقص إلا حق الفسخ في المدة الباقية، بالنسبة للمدة الباقية فيكون في خصوص المقام هذا الخيار هذا الذي يقول يقوى هنا رجوع تمام المسمى، لا يقوى هنا رجوع تمام المسمى، وإنما يرجع بعض المسمى وهو بالنسبة أجرة المسمى بمقدار المنفعة المعيبة الناقصة، وهي من زمان انهدام الدار الموجب لنقصان منفعتها من ذاك الزمان، وبالنسبة يستطيع أن يسترجع ويفسخ يسترجع أجرة المسمى بمقداره. أما المقدار المقابل للمنفعة الماضية والتي كانت الدار سليمة صحيحة فيها واستوفاها لا وجه للخيار فيه، إلا خيار تبعض الصفقة التي قلنا أنه بالنسبة للمنفعة المستوفات خيار تبعض الصفقة لا يكون. فهنا يمكن أن يقال أنه الأقوى عدم إمكان فسخ تمام المسمى ورجوع تمام المسمى، بل يرجع بالنسبة. وإن انهدم بعض بيوتها، وهذا أيضا فرع، هذان فرعان تقدم. الفرع الثالث في هذه المسألة أن ينهدم بعض بيوت الدار لا تمام الدار. إن البحث السابق ما إذا انهدم تمام تلك الدار التي كانت متعلقة الإيجار، انهدم انهداما يتلف المنفعة بحيث لا مجال الانتفاع بها بالمرة، أو انهداما يؤدي إلى نقصان المنفعة من الأول قبل القاب قبل بدء المدة أو بالأثناء، هذان الفرعان السابقان أن يكون الانهدام لتمام الدار الانهدام الموجب لانتفاء المنفعة بالمرة أو موجب لنقصانها. الآن هنا فرع ثالث، إذا انهدم بعض بيوت الدار بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة، أجره دارا ثم انهدم نصفها تلفت المنفعة في نصفها وبقيت النصف من الدار مثلا، هنا الصفقة تتبعض لا محالة، وهذا التبعض تبعض للمعوض عرضا لا طوليا. يعني الدار كانت له مثلا 10 غرف انهدم غرفتان، تبعضت بعض المنافع، منفعة غرفتين زالت، إذن تبعضت المنفعة المملوكة والصفقة الواحدة تبعضت، يكون له خيار تبعض الصفقة، لأن هذا غير ملزم بأن يملك، يعني يملك منفعة دار، يستأجر دارا يريد أن يستأجر دارا فيها 10 غرف، أما 5 غرف أو 8 غرف هذا لا يكفي، لا يفيد غرضه المعاملي، إذن تبعضت هذه الصفقة، يكون له خيار تبعض الصفقة ولا إشكال في هذا. خيار تبعض الصفقة هنا يكون على القاعدة إن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. صحة الإجارة في البقية، لأننا قلنا أن انتفاء المعوض لا يوجب البطلان، انتفاء بعض المعوض لا يوجب البطلان، لأن الصحة والبطلان بلحاظ أبعاض المعوض انحلالي، فيكون العقد بلحاظ البعض الموجود من المنفعة صحيحا وتاما، غاية الأمر يكون له خيار تبعض الصفقة. وهنا من الموارد التي قلنا المشهور أيضا صرحوا بتبعض بخيار تبعض الصفقة في الإيجار، يعني التبعض العرضي الذي يمكن بثبوت هذا الخيار رد المنفعة المتبعضة إلى المالك، قالوا فيه بخيار تبعض الصفقة. لكن المعوض الطولي، المنفعة في عمود الزمان والمنفعة المستوفات المتبعضة، لم يقولوا فيها بالخيار باعتبار تلك النكتة التي ذكرناها. وجمع المصنف هنا بين خيار تبعض الصفقة في الذيل وعدم ذكره في الصادر دليل على أنه ليس عدم ذكره هناك من باب الغفلة، بل عدم الذكر هناك من باب أنه لا يرون هناك خيار تبعض الصفقة، وإلا كيف يمكن أن يغفل عن خيار تبعض الصفقة من خلال سطرين بحسب الحقيقة. على كل حال، إذن هذا فرع ثالث، إن انهدم بعض بيوتها أي بيوت الدار بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية صحيحتان، لأن الصحة والبطلان انحلالي بانحلالية المعوض وتعدد المعوض، فإذا بقي بعض المعوض وكان له موضوع يتم العقد فيه. لكن كان للمستأجر خيار تبعض الصفقة، لأن المنفعة تبعضت عليه تبعضا مصححا لنكتة خيار تبعض الصفقة، لأن هذا التبعض تبعض عرضي لا طولي، والمنفعة الباقية منفعة قابلة للرد، المنفعة الباقية المتبعضة قابلة للرد، ليس من قبيل المنفعة المتبعضة المستوفات التي لا يمكن ردها. إلى هنا أيضا مسألة واضحة. ثم يقول ولو بادر، هذا فرع رابع هنا، لو بادر المجر إلى تعميرها، هذا لو بادر يرجع إلى كل الأقسام الثلاثة السابقة، لو بادر المجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا، سواء كان الانهدام انهداما لتمام المنفعة أو انهداما لبعض المنفعة، انهداما بنحو يؤدي إلى عدم إمكان الانتفاع، أو انهداما يؤدي إلى إمكان الانتفاع لكن انتفاع ناقص معيب، لا فرق من هذه الناحية. يقول في تمام تلك الفروع الثلاثة السابقة: لو بادر المؤجر بعد تحقق الانهدام بأحد الأشكال الثلاثة إلى تعمير الدار بحيث لم يفوت الانتفاع، الانتفاع عرفا لم يفوت، انهدمت الدار جاء وبنى الدار بسرعة فرجعت الدار إلى حالتها السابقة، كيف لا يفوت الانتفاع؟ إما لأن المدة، مدة التي يحتاجها التعمير كانت مدة ضئيلة مغتفرة عرفا، قال هذا الدار دار سليمة، ساعة ساعة أو ليلا يأتي ويبني مثلا الغرفة، في الصباح المحل أو المكان يكون معدا للانتفاع كالأيام السابقة، أو لأن المورد الذي فيه نقص وانهدام ليس مورد الاستفادة في ذاك الزمان، من قبل ما مثل بعض الأعلام أنه ينهدم السرداب مثلا في الشتاء، فالإنسان السرداب لا يستفيد منه في الشتاء، ويأتي قبل مجيء الصيف يأتي هذا المجير ويبني هذا السرداب، فحينما يأتي وقت الانتفاع بهذا الجزء من الدار، بهذا الجزء من الدار يكون حينئذ الانتفاع غير فائت أصلا. بأحد الوجهين إذا لم يفت الانتفاع أصلا، يقول ليس للمستأجر الفاسخ حينئذ، لا يكون له حق، لا انفساخ يتحقق ولا حق الفسخ يتحقق، لا الانفساخ القهري يتحقق والبطلان يتحقق، ولا حق الفسخ يكون للمستأجر على الأقوى، خلافا للثانيين، للمحقق الثاني والشهيد الثاني. وهذا الذي يقوله هو مقتضى القاعدة، حينما يكون هذا التعمير عرفا بمثابة رد نفس العين المستأجرة الأولى، لا أنه إيجاد عين ثانية، رد نفس العين الأولى، هذا الذي يقول على الأقوى هو الأقوى، لأنه حينئذ لا يوجد وجه لأن يحكم لا بالبطلان ولا وجه لأن يحكم بحق الفاسخ. أما البطلان باعتبار أنه مع وجود المنفعة واعتبارها عرفا نفس المنفعة الثانية لا دارا أخرى، يقولون هذا نفس تلك الدار المتعلقة للإيجار، إذن فلا يوجد انتفاء للمنفعة وانتفاء للمعوض، بل المعوض موجود، فإن المعوض إنما هو المنفعة أو حيثية الانتفاع، انتفاع وهي محفوظة، وهي نفس الحيثية السابقة، ليست حيثية جديدة ولو عرفان، لكي يقال أن هذا موضوع آخر غير متعلق الإجارة. إذن فلا وجه للقول بالبطلان، كما لا وجه للقول بحق الفسخ، باعتبار أن حق الفسخ قلنا هذا الفسخ لم يثبت بدليل خاص تعبدي لكي يتمسك بإطلاق دليله هنا، هذا الفسخ إنما كان من أجل ذاك الشرط الضمني الارتكازي، شرط الصحة والسلامة في المعوض، الصحة والسلامة في المعوض في باب المنفع، في باب المنافع، إنما يراد من أجل الانتفاع وفي زمن الانتفاع، في مدة الانتفاع وفي زمن ملك المنفعة لابد أن تكون هذه المنفعة سليمة صحيحة غير معيبة غير ناقصة، والمفروض أن هذا الإنسان بالتعمير الموجب بالتعمير حفظ هذا الشرط، شرط السلامة والصحة وعدم النقصان والتمامية، أو امتثلها حققها ولو من خلال التعمير، وكما هو المفروض بنحو لم يفوت شيء من المنفعة، إذن لا موجب لأن يكون هنا خيار، إصالة اللزوم وفو بالعقود تقتضي عدم الخيار أيضا، لأن منشأ الخيار الشرط الضمني، والشرط الضمني غير موجود في أمثال المقام، والارتكاز العرفي في هذه المسألة واضحة جدا، كما أن الفقه الوضعي أساسا رأيت أنه في مثل هذه الموارد، في أكثر من موارد الإيجار يحكم بأن الذي يثبت في مثل هذه الموارد حق التعمير أولا، فإذا لم يعمر يكون هناك حق الفسخ، وإلا حتى التعمير الذي يأخذ زمانا لعله يجعله مقدما، نكتته هذا أنه حق الشرط الضمني الارتكازي، هذا الشرط ليس بأكثر من هذا المقدار، أن يوفر له هذا الموجب موجر في هذه الدار ما يحقق انتفاعه، فكلما وفر هذا الشيء وأوجده إذن فلا يكون قد تخلف الشرط ليكون له حق الفاسخ، فيكون مقتضى القاعدة اللزوم تمسكا بعمومات اللزوم وإصالة اللزوم، إذن فلا يكون في المقام حق للفاسخ على الأقوى كما يقول، خلافا للشهيد الثاني والمحقق الثاني اللذان ذهبا إلى أن هذا الخيار مثلا بمجرد الانهدام كأنه وجد خيارون حق للفاس، حينما يعمر نشوك أن هذا الحق انزال أو لم يزل مثلا نستصحب بقاء هذا الحق، وهذا الكلام غير صحيحين، لأن الحق ليس حق الفسخ لم يكن معلقا على الانهدام وعدم الانهدام، لم يقل إذا لم انهدم فلي حق الفسخ، وإنما قلنا منشأ هذا الحق إنما هو شرط السلامة والتمامية، وفي المعوض لابد في الباب الإيجار المعوض الانتفاع والمنفعة، فإذا كانت المنفعة والانتفاع تاما إذن لا يكون قد تخلف شرط لكي يكون هناك خيار من أول الأمر، لأنه يثبت الخيار ثم نشك في بقائه فنستصحب مثلا بقائه، لا مجال هنا للاستصحاب، وإنما المورد مورد إصالة اللزوم من أول الأمر، فلا يكون العقد متزلزلا، لأنه كان متزلزلا ثم ارتفع تزلزله بالتعمير للدار، فلا يكون له خيار، ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى. هذه المسألة التاسعة، المسألة العاشرة تأتي إن شاء الله.